لماذا بعد دعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، المعارك متواصلة على الأرض، هل يمكن أن تلحق إجراءات أخرى بهذا القرار؟ هذا ما نناقشه مع ضيفنا عبر الهاتف، الباحث في القانون الدولي والأستاذ في جامعة السوربون سيد مارك مرقص. أرحب بك وأرحب بالدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد مارك. كل يتساءل يعني ما مدى إلزامية قرار مجلس الأمن الدولي على إسرائيل من وجهة نظر القانون الدولي؟
أولا بناء على المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، يتولى مجلس الأمن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدولي، وهذه المسألة واضحة لا شك فيها. لحد التسعينات يمكن القول أن كانت المهمة محصورة إلى حد معين، إلى أن أصبح المجلس موجود أكثر أينما حصل صراع مع انتهاء الحرب الباردة، لا سيما في المسائل الداخلية والصراعات الداخلية. ميزة هذا المجلس هي أن القرارات التي تصدر عنه هي قرارات ملزمة تتسم بطابع إلزامي بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، فقد تعهدت هذه الدول بقبول واحترام قرارات مجلس الأمن، ولا سيما في المادتين 24 و25 من ميثاق الأمم المتحدة. هلا المعضلة الأكبر بما خص مسألة الطابع الإلزامي لهذا القرار تتعلق بتصريح المسؤولين الأمريكيين بصراحة بما يتعلق بهذا الطابع، فجاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذا القرار ليس إلزامي. في الواقع هناك تفسير غير دقيق في هذا الشأن، إذ أن الولايات المتحدة تعتبر أن هذا القرار هو بمثابة توصية، بما أن لم يتخذ مجلس الأمن أي قرار للتدخل بشكل مباشر. لا أوافق هذا الرأي لسبب بسيط. أولا اللغة والتعبير المستخدمة واضحة جدا، والطابع الفوري لتطبيق القرار يضع القرار بإطار زماني معين، وحتى لو تبقى وتعود الحرية للمتخاصمين بما يعني كيفية تطبيق القرار، يبقى القرار إلزامي. نعم، وهذا طيب. هو معترف به قانونا.
ابقى معي سيد مارك مرقص. دكتور خطر أبو دياب، بين الجدلية حول أن هذا القرار هل كان قرارا أم دعوة، مجرد دعوة من مجلس الأمن أو توصية، الكل يتساءل هل ستكون للدول التي وافقت وصوتت على هذا القرار إجراءات معينة للضغط باتجاه تنفيذه؟
مسألة الإجراءات لم ينص عليها في القرار في الأساس، وهذا من الأمور النادرة جدا في مجلس الأمن. لو كان الأمر مرفقا بعقوبات أو بتهديد من هذا النوع يجب أن يتم التصويت على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا لم يحصل. إذن ليس هناك من إمكانية من الناحية القانونية، لكن من الناحية السياسية يمكن لدول معينة أن تتخذ إجراءات. لأول مرة رأينا هكذا إجماع في مجلس الأمن الدولي، الدول غير دائمة العضوية مع أوروبا والروسيا والصين، وهذا اضطر الولايات المتحدة لكي تتأقلم مع هذا الوضع وتقبل بهذا المشروع، ولكن تحاول الآن ربطه بموضوع إطلاق الرهائن وغير ذلك. الأهم أن مجلس الأمن هو السلطة المولجة بحفظ الأمن الدولي والسلام، وهو أعلى سلطة في الأمم المتحدة، قراراته ملزمة، لكن ما بين الإلزام والتطبيق هنا الطامة الكبرى.
نعم سيد مارك مرقص، ما هي الآليات المتاحة طالما أن هذا القرار لم ينص على آليات وإجراءات التنفيذ؟
إذا بقي القرار على ما هو عليه ولم يدخل قرار آخر في هذا الموضوع، أعتقد أن ليس هناك من أي آلية بالفعل يعني للتوصل إلى أي نتيجة على الأرض. هناك مبدأ في القانون الدولي يسبق كل المبادئ، وهو مبدأ سيادة الدول. كل دولة بالمبدأ سيدة على أرضها، ولا يمكن حتى تصور أي تدخل على الأرض إلا بمخالفة هذا المبدأ. الأمر يختلف بعض الشيء في حال نشوب حرب بين دولتين، وبالأخص عندما تطلب إحدى هذه الدولتين تدخل مجلس الأمن لصد النزاع، ولكن بين القانون والواقع في أشواط. في مسألة هذا القرار الدولي رقم 27-22 الذي يفرض وقف إطلاق نار إنساني، يعني أول شيء أكيد أمر جيد لأنه ما كان فيه وقف إطلاق نار في القرارين السابقين، أي رقم 27/27/20 ولكن في عدة معضلات. يعني أول شيء في السياسة كان ثمن هذا القرار وتوصل مجلس الأمن إلى هذه الحكمة وعدول الولايات المتحدة عن دعمها الأعمى لسياسة نتنياهو كان 100,000 فلسطيني بين قتيل وجريح ومعوق.
نعم.
من غير المقبول ولا بأي معيار يعني أن يحصل ذلك ولا بأي شكل من الأشكال. الأمر الثاني وفي القانون لفتت بعض الدول الأعضاء النظر إلى أن وقف إطلاق النار الذي يفرضه هذا القرار هو وقف إطلاق نار مؤقت. فنص القرار يترك مجال واسع للشك والتفسير والأمر يلعب لصالح إسرائيل.
طيب لأنك تحدثت عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية عودة إليك دكتور خطر أبو دياب لأن يعني أي إجراء سيتوجب قرار إذن ملحق بهذا القرار إذا تحدثنا عن تدخل عسكري أو عقوبات أو ما إلى ذلك من مجلس الأمن الدولي على إسرائيل. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هل بالفعل يمكن أن تمتنع عن التصويت في قرارات لاحقة مثل ما حدث على غرار ما حدث في هذا القرار؟
هذا سيتوقف على طبيعة القرار وعلى نص القرار تعابير القرار. حتى هذه المرة يعني اضطر من قدم القرار لتنميق هذا القرار وكان هناك في البداية إصرار أمريكي على إدانة حماس ولكن الولايات المتحدة إزاء كل هذا الإجماع هذه المرة هي حاولت من قبل ذلك تقديم قرار اعترضت عليه الصين وروسيا الآن من أجل أن تغلف تراجعها قبلت بهذا القرار. لكنني أميل للاعتقاد بالرغم من تحدي نتنياهو لبايدن هذا التباين الكبير الإسرائيلي الأمريكي في إدارة الحرب لأنني يعتبر أننا أمام حرب بإدارة مشتركة منذ ولو أن الإسرائيلي هو الذي ينفذ لولا الدعم الأمريكي المطلق لما كان لهذه الحرب أن تقع. الأهم أن واشنطن تتعرض أيضا لابتزاز إسرائيلي خلال السنة الانتخابية الأمريكية كما بايدن يريد مراعاة ناخبيه من المسلمين أو من اليسار الديمقراطي لكنه أيضا يراعي ناخبيه من الموالين لإسرائيل وهم بين اليهود الأمريكيين أكثرية.
نعم سيد مارك مرقص أي إجراءات أحادية ربما تتخذها بعض الدول العضوة في مجلس الأمن الدولي كيف ينظر لها القانون الدولي وما هي ما الذي يتيحه القانون الدولي لهذه الدول من هامش حركة؟
هلأ في مسألة الإجراءات التي تتعلق بكل دولة على حدة يمكن لأي دولة أن تتخذ القرار والإجراء الذي تريده ولكن هذا لا يقع لا ضمن منظمة الأمم المتحدة ولا يتعلق خلينا نقول بالقانون الدولي بشكل عام يتعلق بخصوصية كل دولة لأن أي قرار جامع بالأخص إذا كان بإطار منظمة الأمم المتحدة يحتاج إلى تصويت من جديد يعني ونقع في الدوامة نفسها وما بنكون عملنا شيء. وبكل الأحوال التمسنا استنصار بعض الدول من أول هذه الحرب بعض الدول أخذت إجراءات دبلوماسية نعم لا سيما بعض الدول العربية التي كانت صارمة وحاسمة بمخص الدبلوماسية وبمخص العلاقة مع إسرائيل ولكن لا أعتقد أن هذه المساعي ستكون كافية. موقف الولايات المتحدة يعني وثق في الشأن السياسي ما قاله البروفيسور ولكن يعني حتى بشكل عام موقف الولايات المتحدة ودعمها لإسرائيل ليس بجديد استخدم الفيتو مثلا في السابق عدة مرات في مشروع مثلا القرار المتعلق في القدس عام 95 فيما يتعلق ببناء جدار فاصل في الأراضي المحتلة مرتين عام 2003 في الهجومات والعمليات في غزة عام 2006 وعام 2011 إلى آخره. يعني لم نلتمس في الحقيقة أي توجه آخر عند الولايات المتحدة وأي تغير في الموقف هناك أيضا مصالح سياسية تلعب في هذا الإطار.
طيب هنا دكتور خطر أبو دياب هل يمكن أن تصاب إسرائيل بعزلة دبلوماسية بعد هذا القرار؟
هي في الأساس في عزلة وعندما نلاحظ كم الانتقادات لهذه الحرب التدميرية عندما نسمع مكررة الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب ما يصل إلى ما يشبه بالإبادة الجماعية هذا يعني المزيد من العزلة أيضا ولكن
يعني هل يمكن أن نشهد مثلا قرارات
لهذا الأمر كما مردوده الإيجابي بتقويض صورة إسرائيل له مردود سلبي لأنه سيستخدم من قبل المتطرفين في إسرائيل كذريعة بأن كل العالم يقف ضدهم، ويمكن عند ذلك أن تعود الأساطير والخيار الشمشوني وتصبح إسرائيل أكثر تشددا وهروبا إلى الأمام. حدثت عملية مهمة، استدعيت السفيرة الإسرائيلية من إسبانيا، لكن جرى بعد إذن بعد عدة أسابيع إعادتها إلى إسبانيا. حصل ذلك مع البرازيل أيضا. إذن هذه مع جنوب إفريقيا هناك توتر، لكن هل هذا سيقنع الجانب الإسرائيلي؟ المشكلة الموضوع سيكون داخلي في إسرائيل، وأظن كأن إسرائيل تدمر نفسها بنفسها، والموضوع الداخلي هو الأهم. الولايات المتحدة تدفع بهذا الاتجاه نحو تغيير داخلي في إسرائيل، لكن لا أعلم إذا كان ذلك سيحصل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو بعد ذلك.
يعني هناك نقطة محكمة العدل الدولية سيد مارك مرقس، الكل كان يتحدث عن أن قرارتها غير ملزمة ولا بد من تحرك لمجلس الأمن الدولي.
هذه المساعي تصب كلها في نفس الإطار وفي نفس الاتجاه، وهذا أمر إيجابي، ولكن الواقع أن هناك أكثر من هناك العشرات، أعتقد أن هناك أكثر من 50 قرار دولي يخص إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. لم تأخذ إسرائيل هذه القرارات بعين الاعتبار ولم تطبق أي من هذه القرارات. يعني بالتالي لا أعلم ما إذا كان القانون الدولي وما إذا كانت المنظمات والأطر المتاحة اليوم سوف تكفي لإقناع الإسرائيليين على العدول بما خص الأهداف الاستراتيجية التي يريد الطرف الإسرائيلي أن يحققها في هذه الحالة.
نعم، ولكن هل يمكن سيد مارك مرقس أن يؤدي هذا القرار إلى ذهاب ملفات الشكوى ضد ما يحدث في غزة إلى مستوى آخر على صعيد القانون الدولي؟
هل بما خص الاتهام بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، لا أعتقد أن مسألة عم نحكي قانون، لا أعتقد أن مسألة القرار الدولي سوف تؤثر على مجريات هذه المحاكمة، ولكن إذا تم تجاهل هذا القرار الدولي بشكل أعمى من الجانب الإسرائيلي ولم يتم دخول مساعدات إنسانية إلى غزة كما ينص القرار، أعتقد أن هذا نعم قد يلعب دور مهم في هذه المحاكمة، لأنه قرينة إضافية بما خص خلينا نقول موقف إسرائيل المعادي لكل مقاييس البشرية والإنسانية.
لكن لا نتوقع دكتور خطر أبو دياب أي تغيير على الأرض، بل على العكس منذ صدور هذا القرار هناك تكثيف للعمليات العسكرية كان في غزة وفي الضفة.
يمكن أن نتوقع التغيير إذا حصل تقدم في مفاوضات الدوحة، وهذه المفاوضات مستمرة وإن كان ذلك ببطء.
نعم، شكرا لك دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أشكرك سيد مارك مرقس الباحث في القانون الدولي والأستاذ في جامعة السربون.